الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستعين بالله ونستفتح هذا الموضوع الذي هو من أهم الموضوعات بالنسبة لي، وكنت قد طرحت الموضوع سابقا قبل عدة سنوات وهو موجود في قناتي في اليوتيوب، كان يعني بعرض خفيف ومختصر تحت عنوان ترتيب مراتب الأمر والنهي والخبر وأثرها في الفقه في الدين. ثم بعد ذلك طرحت الموضوع مرة أخرى، ثم الفترة الماضية كان هناك عناية كبيرة جدا بهذا الموضوع بالنسبة لي في مختلف المحاضرات، وها أنا اليوم أحاول أن أقدم ذات الموضوع المتشعب في مختلف الموضوعات مكثفا في مادة واحدة. لذلك هذه المادة قد يكون فيها قدر من التكثيف والضغط، لكن أرجو أن تكون أن يكون يعني هذا العرض يحيط بأهم أبعاد الموضوع، ويمكن أن تفتق المادة بعد ذلك وتبسط وتقسم ويمد فيها، هذا كله ممكن بإذن الله تعالى. المادة بعنوان مركزة المركزيات، وسأتحدث في هذه المادة بعدة أو تحت عدة عناصر. العنصر الأول تعريف، ما المقصود بمركزة المركزيات، ثم سأتحدث عن المستند الشرعي لقضية المركزيات في الشريعة، ثم سأتحدث في العنصر الثالث عن أمثلة متعددة فيها نماذج للخلل في المركزيات، كيف أن هناك خللا في المركزيات قد وقع في نماذج من التراث الإسلامي والتاريخ الإسلامي وفي نماذج في أرض الواقع، وكيف أن هذا الخلل أحدث حالة من عدم الاتزان في قضية المركزيات وأحدث آثارا سلبية في قضايا أخرى، وترتب على هذا الخلل يعني صورا من الخلل ممتدة في أبواب أخرى، كل سيأتي بإذن الله تعالى. ثم العنصر الرابع سيكون عن الإشكالات التي تنتج عن الخلل في المركزيات، ما الإشكالات التي تنتج عن الخلل في المركزيات، وبعد ذلك سأنتقل إلى قسم آخر عملي وهو كيف نعرف المركزيات، وسيكون منقسم إلى قسمين، كيف نعرفها في الشرع وكيف نعرفها في مشكلات الواقع المتصلة بالناحية الشرعية والناحية الإصلاحية. بعد ذلك إن شاء الله سأتحدث عن الآثار الحسنة المترتبة على المركزيات أو على ضبط المركزيات أو على مركزة المركزيات، ثم ختاما سأتحدث عن مركزيات تحتاج إلى إحياء في واقعنا الحالي. هذه المعالم العامة أو العناصر العامة لموضوع اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المادة وأن يجعلها طيبة النفع بإذنه تعالى. بداية العنصر الأول تعريف مركزة المركزيات، ما المقصود بمركزة المركزيات؟ أولا نحن عندنا مفردتان هنا، مركزة ومركزيات، جيد؟ فالمركزيات هي شيء موضوعي يعني مرتبط بالشريعة في ذاتها، أن فيها تفاوتا في مقاماتها. فالشريعة الإسلام الوحي نصوص القرآن نصوص السنة ليست على درجة واحدة في الأهمية، وإن كانت كلها مهمة فيها تفاوت في نسب الأهمية، وهذه النسب أحيانا تبلغ درجة معينة يمكن أن يسمى أو تسمى بها القضية مركزية. وهذه التسمية لها نظائر في التراث الإسلامي، ليست بلفظ المركزيات وإنما تجدها بلفظ مثلا أحيانا مثلا الضروريات الحاجيات التحسينيات، جيد، وإن كانت ليست في نفس الموضوع ولكن في فكرة التقسيم هذا. فهذه مركزيات، جيد، أمور مركزية تدور حولها نصوص الشريعة، تدور حولها المعاني الإسلامية، تدور حولها الشريعة، يدور حولها باب معين من الأبواب، هذا أمر موضوعي. المركزة هي أمر ذاتي، يعني المركزة هي الموضع هي إعادة ترتيب القضية لتأخذ ثقلها ونسبتها في الواقع أو في تعاملنا كما هي نسبتها في الشرع. فالأعلى أهمية هو مركزي، وأن تعطيه أنت الأهمية العليا هذا اسمه مركزة وموضعة وإعطاء أهمية. فهذه مركزة وهذه مركزيات من ناحية المفردات. من ناحية الصياغة العامة للتعريف، يعني أنا اجتهدت في كتابة تعريف معين لمركزة المركزيات، ذكرت فيه ما يلي: مركزة المركزيات هي إعطاء كل أمر شرعي قيمته التي جعلها له الوحي، والعمل على ضوء ذلك من جهة الأولوية والاهتمام. هذا من جهة الشرع. وأما من جهة الواقع فإعطاء كل مشكلة في الواقع قدرها من الاهتمام بحسب قيمتها في الشرع وأثرها في الواقع. إعطاء كل مشكلة في الواقع قدرها من الاهتمام بحسب قيمتها في الشرع وأثرها في الواقع. وجدت للشيخ فريد الأنصاري رحمه الله في كتاب الفطرية، وجدت له كلاما رأيت أنه يناسب في تعريف ليس المركزيات وإنما في تعريف مركزة المركزيات، وهو كلام جميل جدا. قال فيه الشيخ فريد رحمه الله وهو يتكلم عن الفطرية، قال: وتتميز الفطرية بأنها، ما بعد أنها، هو تعريف مناسب جدا لمركزة المركزيات في الشريعة، وقد يكون أفضل حتى من التعريف الذي أنا صوته واجتهدت، أو يعني خلينا نقول ذكرته. قال الشيخ فريد رحمه الله: وتتميز الفطرية بأنها تجعل لكل حقيقة من حقائق الدين ما جعله الله لها من الحجم والقدر في الصورة الكلية للإسلام دينا ودعوة. جعل، يعني نستطيع أن نقول جعلوا، أن نجعل لكل حقيقة من حقائق الدين ما جعله الله لها من الحجم والقدر في الصورة الكلية للإسلام دينا ودعوة. هذا ذكره في كتاب الفطرية صفحة 112. هذا من حيث المفهوم، وأرجو أن يكون بهذا العرض واضحا، وسيتضح أكثر وما سيدخل فيه وما لا يدخل فيه من خلال بقية العناصر بإذن الله. طيب، المستندات، مستندات القضية، مستندات مركزة المركزيات، أو خلينا نقول مستندات المركزيات من الشرع، من الوحي. هل هناك في الوحي ما يدل على أن هناك مركزيات أو أن هناك قضايا أهم من غيرها، وهذه الأهمية يظهر فيها التفاوت واختلاف الدرجات في العظمة؟ الجواب نعم، وهذا يمكن أن يفرد بمحاضرة أو محاضرتين أو ثلاث محاضرات، لأن المستندات الشرعية لهذا التفريق وهذا التفاوت كثيرة جدا، ولأن الموضوع ليس في، يعني مركزية المحاضرة بالنسبة لي ليست في إثبات المستند، فلن أطيل فيها. جيد، فسأعطي الثقل بالنسبة لهذه المادة لما أريد قصده، وهو إيش صور الخلل التي تنتج عن عدم ضبط المركزيات، ثم الاحتياج لضبط المركزيات والآثار الحسنة التي تنتج، وكيف نضبط المركزيات. هذه مركزية محاضرة اليوم. بينما المستند هو مهم جدا، سأذكره سريعا. المستندات، يعني سأذكر يمكن 10-12 مستند بسرعة، ولا هي أكثر من ذلك بكثير. المتضمنات، متضمنات الوحي، ما يتضمنه الوحي، يمكن أن نقول إنه يتضمن أخبارا ويتضمن أحكاما، أخبار وأحكام. وهذه الأخبار أنواع، أليس كذلك؟ الأخبار هذه أنواع، يعني في شيء منها متعلق بمثلا بالحديث عن الله، شيء منها متعلق بأخبار الأمم السابقة، شيء من، أليس كذلك؟ والأحكام فيها أوامر ونواهٍ. فأنا أريد أن أبين أولا في الأخبار أن هناك تفاوتا، ثم أبين في الأوامر والنواهي. من الأشياء التي تثبت التفاوت في الأخبار قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمدة في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لي أبي بن كعب: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم، أكثر عظمة من غيرها من آيات الله في الكتاب؟ فكر أبي بن كعب ثم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره فقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. وكان هذا العلم الذي أيده النبي صلى الله عليه وسلم هو إدراكه للمستمدات التي يستنبط منها المركزي الأهم، لأنه حين أدرك أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله كان هذا الإدراك هو عين العلم وعين الفقه، كان هذا الإدراك عين العلم وعين الفقه. ولماذا استنبط أبي بن كعب أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله؟ هذه نتيجة تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على المركزيات. كانت نسب أهمية القضايا الدينية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه نسب مضبوطة، فالحديث عن الله والتعرف عليه والعلم به في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قضية مركزية كبرى. ولأن آية الكرسي جمعت يعني في الحديث عن الله جمعت يعني خلينا نقول جملا عظيمة ومعبرة عن عظمة الله وجلاله وإحاطته وإحاطة علمه، وأنه القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له ما في السماوات وما في الأرض وإلى آخره، استطاع أبي أن يكتشف هذا. لكن ما كان لأبي أن يكتشف أن آية الكرسي أعظم آية من كتاب الله لو لم يكن الموضوع أصلا مركزيا قد ربي عليه وعرفه. على أي حال هذا مستند وهو وحده كاف، ولكن هناك مستندات أخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعلمنك لصحابي أظن أبي سعيد، ليس بسعيد الخدري إنما بسعيد آخر في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج فقاله ألم تقل يا رسول الله أنك ستعلمني سورة هي أعظم السور من القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وذكر له سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، هذا في البخاري أو في مسلم. أيضا دليل آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في صحيح مسلم أحشدوا أحشدوا فإني أريد أن أقرأ عليكم ثلث القرآن، فاجتمعوا فقرأ عليهم قل هو الله واحد ثم دخل، فلما دخل ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شغل أو أوحي إليه بشيء أو حاجة، فعرفوا أنه لم يكن المراد إلا قراءة قل هو الله أحد. هذه الآن ثلاثة أدلة. الذي يلفت انتباهي حقيقة في هذه الثلاثة أدلة هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التنبيه إلى القضايا المتضمنة في هذه الأدلة. يعني لم يكن تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على متضمنات هذه المعاني تنبيها عاديا، وإنما أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ نعم كذا، ليهنك العلم أبا المنذر، لو علمنك سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم خرج ثم أحشدوا، هذا أعجبها من الثلاثة، أحشدوا حشدوا اجتمعوا وينتظرون أن يقرأ عليهم تقرأ عليهم 10 أجزاء تقريبا، ثم لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلث القرآن، وكان هذا الحدث مستحيل أن ينسى. وهذا فيه لفت انتباه عجيب لسورة الإخلاص. جيد، الذي يلفت انتباهي في هذا إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يلفت الانتباه لفتا خاصا فيما يتعلق بالمركزيات، حتى يفهم الصحابة في مدرسته أن لهذه القضايا شأنا ليس لغيرها. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد في أصل المسألة، الإيمان بضع وستون أو الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، هذا أيضا إيش مستند آخر. ثم أنتقل إلى الأحكام، الأوامر والنواهي. عندنا مثلا قول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أحسن، جيد، هذا حث على أمر محمود وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي سبيل التفضيل أو في سياق التفضيل. وكذلك وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا واضح تفضيل الفرائض. وكذلك أي العمل أفضل، هذا سؤال الصحابة، أي العمل أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. بني الإسلام على خمس. هذه كلها نصوص تبين المركزيات في الأوامر. في النواهي، وارجعوا لقضية لفت الانتباه وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يلفت انتباه الصحابة لهذه المعاني، وهذا يشبه حديث أحشده في لفت الانتباه في يوم النحر الذي لا يمكن أن تخطئ فيه أنه يوم النحر خاصة في الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد اجتمعوا عنده في الحج، قال أي يوم هذا؟ قالوا ظننا أنه سيسميه بغير اسمه لأنه يعني ما يمكن يصير فيه التباس في هذا اليوم في الحج. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. أي شهر هذا؟ ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. أليس شهر ذي الحجة؟ قالوا بلى. أي بلد هذا؟ أليس بلد الله الحرام؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بيان في تعظيم القضية واضح بأسلوب لفت انتباه. إذن ما يتعلق بالأذى والظلم الذي يرجع أو الذي يعود على المسلمين في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم هو من المركزيات المحرمة في الشريعة. اجتنبوا السبع الموبقات. سبع موبقات، هذه واضح أنها مركزيات في المحرمة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وكذلك الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. تأمل أيضا كيف نبه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على قضية المركزيات في المحرمات لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هذه أول شيء، ألا أنبئكم. تمام، تعرف أنت لما أنت مثلا تأتي بالمعلومة مباشرة أكبر الكبائر كذا، هو من يوم ما تقول أكبر الكبائر هذا أصلا شيء يعني يقتضي التنبه، فلما تقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر يزيد الاهتمام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين ثم جلس. وهذه الجلسة كانت مقصودة لإبراز الأهمية، لأن الراوي لما نقل الحديث لم يغفل هذا التعديل في وضع الجلوس. جيد، فقال وكان متكئا فجلس. فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يعني من تعظيم القضية وخطورتها أنه النبي صلى الله عليه وسلم جلس يكرر فيها، أنه يعني خلاص الإنسان يعني خلينا نقول وصلت هذه القضية في التعظيم إلى حد ما يريد الإنسان أنه يعظم أو يعني يستمر الـ يعني خلينا نقول التنبيه إليها. تعرف أنت يعني خلاص أدركت عظمة هذه القضية وأخذت موضعها في قلبك، فلما يعاد فيها القول قد تتألم من زيادة التعظيم فيها. قد يكون هذا هو القول، ويعني عموما العلماء يتكلمون عن هذه المسألة، قد يكون فيها أقوال أخرى في قضية ليته سكت بغض النظر. المهم وأختم بدليل واحد وهو قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن واضح من هذه النصوص أن المقامات الشرعية، الأحكام، الأوامر، النواهي، الأخبار متفاوتة الأهمية، وأن هذا التفاوت يترتب عليه أحكام. فمثلا المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إيش؟ أي بدون توبة، أي بدون توبة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي بدون توبة أيضا، بينما بالتوبة يغفر الشرك ويغفر ما دونه. جيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالذي يشرك بالله ثم يموت وهو مشرك فهذا الشرك لا يغفره الله، بينما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي مهما بلغت ولم تكن في دائرة الكفر بالله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله، إن شاء الله وأراد يمكن أن يغفرها ولو لم يتب صاحبها، ولو لم يتب صاحبها. أما إن تاب فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة في الشرك وغيره. طيب، هذا إذن الخلاصة في قضية الأدلة الدالة على على أن في الشريعة مركزيات ومتفاوتات من حيث الأهمية، سميها ما شئت. انعكس هذا طبعا، أول انعكاس لهذا الموضوع كان عند الصحابة، بدليل أن أسئلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانت أسئلة عن الأمور المتفاوتة من حيث الأهمية. فالأسئلة التي قال فيها الصحابة: أي الإسلام خير؟ أي الإسلام أعظم؟ أو أي الإسلام أفضل؟ ها؟ هذا إيش؟ هذا هو السؤال عن التفاوت، معناه أنه انعكس هذا لديهم. جيد؟ كذلك في التراث الإسلامي تجد في بعض العلوم الإسلامية تنبيه على هذا، مثلا في القواعد الفقهية تجد القواعد الفقهية الكبرى، جيد، هناك قواعد فقهية دونها من حيث الأهمية ومن حيث انضمام الفروع إليها. هذا إذن العنصر الثاني من المادة. العنصر الثالث قلنا إيش؟ الخلل. طيب، أولا أمثل على الخلل في المركزات، فاستجب لي المويه بلازمزم. قبل أن أذكر الأمثلة على الخلل في المركزيات، أريد أن أنبه إلى قضية، وهي هذه تحتاج انتباه حتى يعني تفهموا الأمثلة. جيد؟ الخلل في المركزيات له صور متعددة، وهذا ستأتينا في العنصر التالي، لكن أنا أريد أن أنبه الآن إلى نوعين من الخلل في المركزيات، والأمثلة تنطبق على بعضها على النوع الأول والثاني. الخلل في المركزيات أحيانا يكون في جعل الشيء غير المركزي مركزيا، جيد، وأحيانا يكون في أن الأمر يكون مركزيا فعلا، ولكن المضامين الداخلية لهذا الأمر المركزي الذي تعبر عنه ليست مركزية. فأنت تتعلق باسم مركزي في الشريعة، اسم مركزي في الشريعة، التوحيد اسم مركزي في الشريعة، صح؟ العبودية اسم مركزي في الشريعة، التزكية اسم مركزي في الشريعة، صح؟ فأنت تتعلق بهذا الاسم وتعطيه كل ثقلك واهتمامك، فإذا كشفت عن المضامين التي تعبر بها عن هذا الاسم ستجد أن المضامين هذه ليست مركزية في الاسم. واضح الفكرة؟ فهذه صورة أولى من الخلل، أنه يجعل الشيء غير المركزي مركزيا، والصورة الثانية أن يجعل المضمون غير المركزي مركزيا، وهذا الأمثلة ستدور عليه بإذن الله تعالى. دعوني أذكر لكم مثالا عن الأمر الأول، وهو إيش؟ جعل ما ليس مركزيا مركزيا. ها؟ مركزة الفرعيات مثلا، أو حتى ما ليس، أحيانا الذي ليس مركزيا أحيانا لا يكون صحيحا أصلا، وأحيانا يكون صحيح ولكنه فرعي. ستأتي الصور. العنصر التالي سأقسم تقسيما واضحا بإذن الله في قضية أنواع الخلل، لكن الآن أريد أن أذكر أمثلة. أنا ألقيت هذه المحاضرة سابقا فقدمت صور الخلل على الأمثلة، وصور الخلل المفترض تقدم على الأمثلة، ولكن يعني خشيت الملل فقدمت الأمثلة، لأن الأمثلة فيها قدر من التفصيل والتماس مع بعض القضايا، لكنها يعني فيها طول، يعني كل مثال يحتاج إلى شيء من الشرح. المثال الأول: مركزة التقدم المدني في الإسلام، أو التقدم المادي في الإسلام، أي أن الغاية العظمى أو من الغايات العظمى في خطاب الوحي وفي مقاصد الشريعة ما يدفع أو ما يعالج قضية التقدم المادي المدني. جيد؟ وهذه القضية ليست مركزية في الإسلام، ولا مركزية في خطاب الوحي، ولا مركزية في خطاب الرسل لأقوامهم، بغض النظر الآن عن أي تفاصيل في حكمها أو هل هي مشروعة أو غير مشروعة، بغض النظر، وإنما من ناحية المركزية، خاصة إذا سقطت أو أسقطت قضية الخطاب المدني أو التقدم المدني على صورة معينة ونموذج معين، اللي هو مثلا النموذج الأوروبي. وهذا الخلل حصل في مرحلة قريبة، في نهايات القرن التاسع عشر أو في منتصف القرن التاسع عشر تقريبا ميلادي إلى منتصف القرن العشرين تقريبا، كان من أكثر القضايا ومن أكبر القضايا إشغالا للمفكرين المشتغلين في التراث الإسلامي قضية التقدم المادي والمدني. لماذا؟ كان السياق الأوروبي متصاعدا تصاعدا عجيبا في التقدم المادي والمدني وفي المنتجات والمخرجات الحضارية المادية، وهذا كان له تأثير وهيمنة، وكان هناك وهذا كان مصحوب بالاستعمار أصلا، وبالتالي في تماس وفي رؤية للمخرجات، وكان بعض المخرجات هذه مخرجات صحيحة، يعني أقصد مخرجات مفيدة، مخرجات نافعة للبشرية. هذا كله أدى إلى الشعور بالنقص والشعور بالضعف والشعور بالعجز أمام هذه الترسانة المتقدمة. ولأن الدين صالح لكل زمان ومكان، ولأن الدين فيه صلاح إلى آخره، فراح البعض يقرأ الدين قراءة يحاول أن يستجلب منها قضية التقدم المدني والمادي. طيب، وبدل أن يكون الاستجلاب هذا استجلابا أنه تمام، يعني من الجيد أن تكون، من المهم أن تكون للمسلمين قوة وأن تكون وأن تكون، صارت القضية أحيانا أنه يعاد قراءة الدين قراءة مدنية، تصل إلى حد أنه لو في آية أو حديث فيها تعارض مع بعض المخرجات المدنية المادية يعاد الأمر على هذه الآيات بالإبطال، ليس الإبطال المباشر إنما بالتأويل. لماذا؟ مركزية الخطاب المدني، مركزية التقدم المدني. واضح الفكرة؟ هذا نموذج من الخلل، طبعا تمثل في مثلا إنكار المعجزات، مو إنكار المعجزات لأنه هذه دعوة، بس تأثرا بالمنطق المادي، بالمنطق، القوانين الطبيعية، القوانين الفيزيائية، القوانين كذا التي نشأ عليها الغرب، انطبع هذا فصار هو المركزي، ثم أعيدت قراءة الدين بناء عليه، فكان ما يتعارض في نظرهم يبطل. هذا مثال على الخلل في المركزيات. مثال آخر قديم في التراث الإسلامي، وهو مثال مركب فيه صورتان على الخلل في المركزيات، وهو مثال مهم جدا جدا، ولكنه أيضا يحتاج إلى شيء من الطول في الشرح. هذا المثال على الخلل الثاني اللي هو خلل في المضامين. تمام؟ الآن التوحيد. التوحيد لا يختلف مسلم أن التوحيد مركزي في الشريعة، بل هو أساس الدين، ليس كذلك؟ ولكن ما حقيقة التوحيد الذي يعبر عن مركزيته في الإسلام؟ ما حقيقة التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد في سبيله وتحمل الأذى فيه إلى آخره؟ ثم ما حقيقة التوحيد الذي ينبغي أن يحافظ عليها على مر التاريخ؟ الذي حصل أنه تحت نافذة أو تحت مظلة علم الكلام الذي من أهم ما يعتني به التوحيد، صار هناك تركيز على قضية وجود الله، إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وجعل هذه القضية مركزية من مركزيات التوحيد. بينما إثبات وجود الله، إثبات وجود الله من الناحية الموضوعية، من الناحية الموضوعية في سياق الوحي لم تأخذ يعني خلنا نقول قدرا من التكرار والإعادة وأبدا، لأنها كانت قضية من المفترض أنها مسلبة، وهي قضية فيها أمر فطري، وإن كان الوحي أشار إلى هذا المعنى أو ذكره، فمثلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، جيد، هذا في الوجود. لكن خطاب الوحي ركز على عظمة الله وكماله وجلاله وآثار خلقه في الناس، والذي ينتج عن هذا كله، هو مقدمة ينتج عنها تعظيم الله وإجلاله وتوحيده في العبادة والقصد، وأن لا يشرك به غيره. هذه مركزية التوحيد في الخطاب الوحي. في تحت مظلة الكلام تم التركيز، ولو في يعني خلنا نقول كثير من تمثلاتها، تم التركيز على إثبات وجود الله كقضية مركزية، وهذه المركزة كانت خاطئة، خاصة وأنه في سياق التراث الإسلامي الذي تم العناية به في إثبات وجود الله، لم تكن الفرق المضادة المخالفة تنكر وجود الله. يعني اليوم التركيز على إثبات وجود الله مهم، ليس لأن إثبات وجود الله مركزي في خطاب الوحي، ولكن لأن هناك ما يعارضه، وأن مركزيات التوحيد لا تتم إلا بإثبات وجود الله. فإذا كان هناك تسليم وفطرة وإيمان واستدلال أيا كان الوصول إلى نتيجة إثبات وجود الله ينشأ المسلم عليها. فما يعني أقصد ما يحتاج إلى التركيز وأن تكون قضية جوهرية يبنى عليها إيمان المسلم. لكن لما تحصل المخالفة فلا بد من معالجة هذه القضية، صح؟ الذي حصل في التاريخ الإسلامي أنه لم تكن هناك اتجاهات معروفة تنكر وجود الله سبحانه وتعالى. لو وجدت أشياء فهي سياقات شاذة، وأغلب ما كان موجودا من ناحية الزنادقة ومن يسمون بالملاحدة هي أمور متعلقة بالنبوة أو بالطعن في بعض آيات الكتاب وفي بعض آيات الوحي إلى آخره. ليس معنى ذلك أن الاستدلال على وجود الله لا يفيد، ولكن أنا أتكلم عن الناحية المركزية. هذا إذن الإشكال الأول داخل قضية التوحيد في الخطاب الكلامي، بأن جعل إثبات وجود الله مركزيا وهو ليس قضية مركزية. المركزية الثانية التي وقع فيها الخلل في المضامين ضمن هذه الأعباءة هي مركزية الاستدلال، مركزية الاستدلال على وجود الله بمركزة إثبات حدوث الكون، وأن إثبات وجود الله إنما يتم بإثبات حدوث أصل الكون. جيد؟ وبالتالي تم التركيز، وهذا أخذ جزءا كبيرا من كتب علم الكلام، تم التركيز على قضية إثبات حدوث الكون، إثبات حدوث أصل العالم، وتم حشد الأدلة المخصوصة لإثبات حدوث العالم عبر طرائق ليست هذه الطرائق أصيلة ولا مستمدة من الوحي، وإنما هي طرائق عقلية مخصوصة بغض النظر عن استجلاباتها الثقافية وامتداداتها التاريخية. أدى هذا الاستجلاب إلى إشكالات في التعامل مع نصوص الأسماء والصفات، هذا كله بسبب الخلل في المركزيات، أو من أهم أسبابه بأن جعلت أصلا القضية مركزية من ناحية أول شيء إثبات وجود الله وهذا خطأ، ثم بأن جعل المركز في إثبات وجود الله في إثبات حدوث أصل الكون. جاء طائفة من علماء المسلمين من مختلف المدارس، يعني في مثلا مدرسة فلسفية إسلامية مثلا مدرسة ابن رشد خالفت في هذا المبدأ وقالت ما يحتاج إثبات حدوث أصل الكون، وإنما إثبات حدوث مخلوق المخلوقات. ما أريد أن أدخل في هذه القضية بتفاصيلها، لكن الفكرة هي في خلل في تلك المركزيات. الذي يدل على أن إثبات حدوث الكون هو مركزي وليس فقط محل عناية عادية في السياق الكلامي أن كثيرا منهم أخص ما يعبرون به عن الله سبحانه وتعالى كوصف يقولون إيش؟ القديم. جيد؟ فيقول لك يعني إثبات حدوث العالم وقدم الصانع والقديم والله، وحتى يعني أحيانا يكون هو الاسم الأكثر استعمالا أصلا في التعبير عن الله سبحانه وتعالى، القديم. هذه ليش؟ هذه لمركزية قضية حدوث العالم. واضح الفكرة؟ هذه مركزة خاطئة أدت إلى إشكال آخر. هذا الآن مثال ثاني. مثال ثالث وهو بعكس ذلك وهو مثال مهم، يعني هذا مثال ذكرته في السياق الكلامي، الآن أذكر مثال في السياق المضاد للسياق الكلامي ويعني يقع فيه كثير من المنتسبين للسلف، كثير من المنتسبين للحديث، وهو مركزة خليني قبل ما أذكر المركزة، أول شيء الأسماء والصفات كموضوع، هل هو مركزي في خطاب الوحي أم ليس مركزيا؟ مركزي إلى أبعد مدى، أليس كذلك؟ مركزي إلى أبعد مدى، والدليل أنه لا يكاد يخلو وجه من وجوه القرآن من أوله إلى آخره إلا وفيه اسم أو صفة لله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ وهذا من أعظم الأدلة التي نستدل بها على مركزية الشيء في الكتاب. طبعا في أدلة أخرى، منها أن أعظم آية في كتاب الله هي في الأسماء والصفات، وأن السورة التي تعدل ثلث القرآن هي في الأسماء والصفات. واضح؟ طيب ما نختلف. طيب داخل مضمون الأسماء والصفات كقضية مركزية في خطاب الوحي، وين المركز الداخلية؟ وين مركز موضوع الأسماء والصفات الذي تقول إنك إن اشتغلت به فقد اشتغلت بما يحقق مركزية الأسماء والصفات في خطاب الوحي؟ أولا معرفة الله بها، معرفة الله، العلم بالله قضية مركزية من أعظم القضايا المركزية من أعظم القضايا المركزية داخل عنوان الأسماء والصفات، العلم بالله. جيد. طيب واثنين، ها، ما يحدث من آثار إيمانية للإنسان بهذه متعلقة بهذه الأسماء والصفات، من ناحية مراقبة الخالق سبحانه وتعالى، الإدراك أنه الشهيد العليم، ومن ثم العمل في الأرض على ضوء أن الله شهيد على كل شيء، وأنه يرى كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه وأنه فيما يتعلق بأسماء وصفاته المرتبطة بأعمال الخلق، ثم الدعاء بها وما يمكن أن يدخل في التعبد بها. هذه الآن ثلاثة أمور تعبر عن مركزية الأسماء والصفات في خطاب الوحي. جيد. طيب، هل الخطأ في باب الأسماء والصفات في تفسيرها وتقريرها، هل هو إشكال قد يؤثر على بعض القضايا المرتبطة بالتعبد؟ الجواب نعم، نعم. ولكن هذا عارض، وجود الخطأ في تفسير والتعامل مع نصوص الأسماء والصفات هذا أمر عارض، فينبغي أن يعارض بالقدر الذي يؤطر فيه بأنه عارض، ولا يتحول مبحث الأسماء والصفات إلى مبحث معارضة المعارض، معارضة العارض. واضح الفكرة؟ يعني أنت عندك الآن مثلا اتجاه من اتجاهات، خلنا نقول مثلا معتزلة، جيد، عندهم خطأ في تفسير الأسماء والصفات، تمام. الآن لما يكون نافذة التعريفية عندك للأسماء والصفات في الشريعة هي الرد على المعتزلة في الأسماء والصفات، فهذا خلل في المركزيات عندك، وقل ما شئت من الفرق الأخرى. لما يكون النافذة التعريفية الأساسية للأسماء والصفات بالنسبة لديك هي العلم بالله والتعبد لله بهذه الأسماء من الدعاء ونحوه، والسير في الأرض على وفق إيمانك بمقتضى الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. إذا فقدت الإطار التعريفي للأسماء والصفات في ضمن هذه المكونات، فاعلم أنه قد وقع عندك الخلل في المركزيات فيما يتعلق بالأسماء والصفات. واضح الفكرة؟ هذا مثال. كمان نذكر أمثلة؟ نذكر كمان أمثلة ولا خلاص؟ يمكن ذكرت 8 من 7. طيب، لا زال هناك أمثلة، إنه أمثلة تبين المقصود أكثر. كم إحنا الحين؟ ثلاثة. طيب، مثال رابع، تزكية النفس قضية مركزية في الشريعة، ليس كذلك؟ حين يقسم الله سبحانه وتعالى 11 قسما، والشمس ضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، هذه 11، فألهمها فجورها وتقواها، إيش المقسم عليه؟ قد أفلح من زكاها. هذا يكفيك هذا الموضع بس حتى تدرك أن هذا الأمر معظم تعظيما استثنائيا في الشريعة. طيب، لما تجد أن الجزاء، جزاء الجنة معلق على قضية التزكية، فأما من خاف مقام ربه، ها، فأما ولا وأما؟ وأما، وأما من خاف، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يفر، فلا، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا الآن تعريف للعمل الذي إذا عمله الإنسان دخل الجنة. هذا التعريف يتضمن أمرين، تخلية وتحلية، هي ركنات التزكية. خاف مقام ربي هذا إيش؟ تحلية. ونهى النفس عن الهوى تخلية. نهى النفس عن الهوى هي خلاصة التزكية، خلاصة التزكية خاصة في شق التخلية، تمام؟ وغير ذلك من أدلة تدل على أن التزكية مركزية. طيب، فين الخلل يقع؟ كثير من الأحيان لا يقع الخلل في أن التزكية مركزية وليست مركزية، وإنما من الذي يعبر عن مضمون التزكية كشيء مركزي بحيث أنه إذا فعل تقول إن الإنسان قد حقق هذا الأمر المركزي، وإذا لم يفعل فإنه لم يحقق. على مر التاريخ الإسلامي حصل خلل وانحراف في قضية التزكية من ناحية التعلق ببعض المضامين التعبدية التي يظن أنها تساوي تزكية النفس، فنشأت اتجاهات وطرق في التعبد وما إلى ذلك، وحصرت أحياناً التزكية في طريقة أداء معينة للعبادة، ذكر بطريقة معينة، تعبد بطريقة معينة. هذا لما تيجي تتكلم عن زكاء النفس أقول لك هذا هو زكاء النفس، لا تزكو النفس إلا بهذه الطريقة. جيد؟ هذا الخلل صار في أنه المفهوم صحيح كمركزي بس المضمون لا يعبر عنه، لا يعبر عنه. مثلا حين يكون المفهوم المركزي للتزكية هو في طريقة اللباس، الزهد، يعني الابتعاد عن المظاهر الدنيوية. جيد؟ لما يتم المركز لهذه القضية يبدأ الإنسان يقيس الذي يزكي نفسه والذي لا يزكي نفسه بحسب المظهر الخارجي. فالزهد مثلا هو تبدأ الآن تتكلم والله في سيارة، هذه السيارة قيمتها كذا، غير زاهد غير مزكي نفسه، تمام؟ وهكذا. طبعا قد لا يكون بهذه العفوية بس فعلا تكون لها تمثلات بهذه الطريقة. طيب بينما تجد أن الزهد أصلا قد لا يكون التعريف الأنسب أو الأكثر تحريرا له، هو الأمر المرتبط ببعض الأشياء خلينا نقول التي هي من جمال الحياة الدنيا أو من زينتها. فتجد مثلا كلام ابن تيمية في الزهد يقول لك الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما قد يضر في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع، والورع ترك ما قد يضر. فهنا في مركزية في قضية تختلف عن أن الزهد فضلا عن هذا مفهوم الزهد، بس مفهوم التزكية هو المركزي. الزهد بشكل عام، هو من المفاهيم خلينا نقول مفاهيم المهمة ضمن التزكية، الزهد. بس داخل إطار الزهد كذلك قد يقع الخلل في التعريف. لذلك أنت تجد أن أناسا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من أكثر الناس مالا. جيد؟ وكان حتى في المباني أحيانا يكون لهم بيوت واسعة وكبيرة وفي أماكن جميلة. مثلا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان له قصر في المدينة في منطقة جميلة وواسع، وكان يسمى قصرا طبعا بحدود تلك المرحلة، يعني بحدود تلك المرحلة حتى ضمن الثقافة الإسلامية، يعني كانت فيها قدر من لما تقارنها مثلا بالثقافة الفارسية في تلك المرحلة. عموما المركز التزكية في الإسلام حتى تكون صحيحة يجب أن تمركز فيها أمران أو تمركز أمرين اثنين. الأمر الأول من حيث التحلية أعمال القلوب. وين تعرف أنه هذا الإنسان بالفعل قد حقق مركزية تزكية النفس؟ انظر إليه في الخشية، انظر إليه في التوكل، انظر إليه في التضحية والبذل لدين الله سبحانه وتعالى، والجرأة في قول الحق ومخالفة دواعي النفس من حيث الراحة والطمأنينة والدعة المرتبطة بالقعود عن الحق، وما يخالف ذلك من تعريض النفس للخطر والإشكال ولوم اللائمين في ذات الله وفي جنب الله. هنا حقيقة التزكية. جيد؟ مع أن هذا ترى ليس خامل الذكر، منزويا في زاوية، متقوقعا في مكان معه سبحة طويلة يذكر الله صباحا ومساء، مو شرط بهذه الطريقة. لكن هذا حين يقوم بواجب الحق والقيام بشأن الدين والعمل للإسلام وتعريض النفس للخطر في ذلك ويمتثل أمر الله، فهذا بلا شك أعظم تزكية للنفس من ذاك، أعظم تزكية للنفس من ذاك على الأقل من هذه الجهة. جيد؟ فخلل في مفهوم التزكية هذا أيضا من صور الخلل التي حصلت. من الأمور أيضا مثال كم خامس؟ الآن بحاول أختصر في الأمثلة. من الأمر الخامس مثلا مركزية العقل، في التراث الإسلامي كان في بعض الاتجاهات مركزة العقل في الشريعة، مركزته بحيث أنها جعلته في منزلة أنه إذا تعارض العقل والنقل يقدم العقل على النقل، وأوجدوا المستندات لذلك لأن العقل أصل النقل، فالطعن فيه طعن في النقل كذلك، ومدري إيش كلام طويل مش معروف. الخلل كان في مركزة العقل بهذه النسبة. لما تنظر في الداخل إيش اللي حصل من نتائج لهذه الآثار، حصل تهوين من النقل. أولا أظن بأن النقل لم يأتي بدلائل العقل أصلا، أظن بأن النقل لم يأتي ليغطي التصورات الاعتقادية التفصيلية، أظن وإلى آخره، أظن بأن النقل لا يفيد اليقين وأن العقل يفيد اليقين وهكذا. هذا مثال. مثال كم الآن؟ سادس. مثلا قضية العلم، العلم الشرعي، العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم الشرعي هذا مركزي في الدين وليس مركزية، مركزي داخل العلم. ما الأمر المركزي الذي يعبر عن تحقيق هذا المعنى؟ هذا حصل فيه خلل أيضا كبير، والأمثلة عموما كثيرة. طب في أرض الواقع، الذي يمركز أشياء في أرض الواقع لها علاقة بالسياق الدعوي ولا بالسياق الإسلامي بشكل عام، ويكون هناك مركز خاطئ، هذا أيضا له أمثلة لو دخلت فيها ما راح أخلص. فخلينا انتهينا. ها مهمة، أنت شفت المكتوب ولا؟
لا والله، بس هي
يعني مثلا كاتب مركزة الشهادات الجامعية والدراسة النظامية مثلا. هذا من صور الخلل يعني، حقيقة طبعا حقيقة، يعني من أكبر صور الخلل الموجودة في الواقع مركزة الدراسة الجامعية والشهادة الجامعية، بحيث يعاد قراءة المجتمع والإنسان والفرد وقيمته وحياته وعلاقاته الاجتماعية وزواجه و بناء على هذا المجال الجامعي. إذا تعارضت السياق الجامعي والشهادة الجامعية مع كثير من مبادئ التي أؤمن بها، أقدم السياق الجامعي. جيد؟ يتنازل الإنسان في الأربع سنوات هذه، خاصة في بعض السياقات، يعني في بعض البلدان مثلا ما يظهر فيها قيمة تنازل كبير. جيد؟ أنت بس أنت تتكلم الآن كلام يشمل، يعني خلينا نقول كلام مفتوح للبلدان، يعني في بلدان قد يفقد الإنسان فيها، لا أقول فقط صفاء قلبه وسلامة صدره في التزكية والإيمان، وإنما يفقد كثيرا من الأمور الأساسية التي تؤثر على تعبده والتزامه بفرائضه، وأحيانا تؤثر على أصل استقامته في الدين، بناء على أنه هذا التخصص مهم وأنا لازم أخذ فيه كذا وكذا وكذا إلى آخره. وهذا دائما اللي يمركز شيء من عادة مركزة الشيء أنه يتضخم أمام العين، والتضخم هذا لا يجعلك تنظر إلى أبعاده وإلى مآلاته وإلى آثاره، فأنت لا ترى إلا من خلاله. ولذلك إذا طبع هذا الأمر، وقد طبع وقد صار هو الأصل، من الصعب جدا أن تنبه إلى السلبيات والإشكالات. فأنت تبغى تقول تمام، هو شيء مهم، الدراسة هذه مهمة، الإنسان يأخذ مصدرا للرزق مدري إيش، هذا شيء مهم، لكن يأخذ حجمه الطبيعي في الحياة. بس هذه الفكرة، هناك أشياء كثيرة جدا يمكن أن تمركز ويجر الإنسان إليها بقية الأمور. عموما هذا مثال، بس أنا ما راح أذكره الآن، يوم مكتوب عندي صح. يعني ذكرت شوي منه. طيب ننتقل للعنصر التالي. فأنا كاتب أيضا عندي مركزة الحفظ في مقابل الفهم إلى آخره. العنصر الكم الرابع، طب هذا العنصر الرابع مهم جدا كذلك، وهو إيش؟ ها؟ لا لا لا، إشكالات الناتجة عن الخلل في المركزين. أنا ذكرت أمثلة، الآن سأذكر سياقا نظريا في هذه الإشكالات. أولا الخلل في المركزيات له صور، أنا ذكرت أربعة صور، هذه الصور بعدين الناتج، ما الذي ينتج عن هذا الخلل. أولا صورة من الخطأ في مركزة المركزيات، واحد مركزة الفرعيات أو القضايا الخاطئة، مركزة الفرعيات أو القضايا الخاطئة. اثنين تهميش المركزيات الصحيحة، بغض النظر هو مركز أشياء خاطئة أو لم يمركز، مجرد تهميش المركزيات الصحيحة هذا صور من الخلل في إيش؟ في إيش؟ مركز المركزيات. ثلاثة صورة من الخلل، الخلل في ضبط المركزيات الداخلية للأمر المركزي، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل. الرابع السير بلا مركزيات، سير بلا مركزيات، لا خاطئة ولا صحيحة. تمام؟ وهذا في عالم النسبية يمكن سابقا صعب انك تفهمه، بس في عالم النسبية المطلقة تقدر تفهمه انه لا مركزيات، لا اخلاق، لا حقائق مطلقة، لا 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 الى اخره. طيب ما الذي ينتج عن هذه الصور الأربعة من الخلل؟ وهذه قضية أهم من صور الخلل، مهمة جدا. أول خلل ينتج، أول ثمرة سيئة من الخلل في المركزيات بالصور الأربعة، الغلو. الغلو، والغلو هذا قد يكون الغلو في الدين وقد يكون الغلو بشكل عام. المركزيات كما قلت من شأنها أنها تأخذ طابع الأمر الضخم أمام عيني الإنسان، وهذا الأمر الضخم من شأنه أن يقيم الإنسان من خلاله وينظر من خلاله. فإذا لم يكن هذا الإطار الضخم الأساسي الذي أمامك مركزيا حقا، فإنه سيترتب على هذا غلو في هذه القضية. والغلو هذا يتمثل في إيش؟ التقديم والتأخير بناء عليها، الولاء والبراء بناء عليها، أليس كذلك؟ وأحيانا سفك الدماء بناء عليها، إلى آخره من الأشياء، إلى آخره من الأشياء. وهذا كله ناتج عن الخلل في المركزيات طبعا، ومن جملتها الغلو في الدين. والغلو في الدين ليس المقصود فيه فقط الغلو في الدين بالتكفير وباستحلال الدماء، وإنما الغلو في الدين له صور أخرى. جيد؟ أحيانا الغلو في الدين يكون بطريقة معينة في التعبد، يغلى فيها، يغالى فيها. جيد؟ أحيانا الغلو في الدين يكون بمركزة شخص، مركزة شخص من الأشخاص، فلا يتعبد لله إلا من خلال هذا الشخص. وإذا مات هذا الشخص فإن خيره وبركته ولم تنقطع. فإذا أردت أن يجاب دعاؤك فلا بد أن تذهب إليه. جيد؟ وإذا نزلت الكارثة والأزمة فلا بد أن تذهب إليه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى وذكر هذه الصورة، وهي ضمن الغلو في الدين. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كما في البخاري هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم عاد فضلا عن من دونه، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، إلى آخره من المعاني. هذا الآن السلبية الأولى الناتجة عن إيش؟ الخلل في المركزيات. السلبية الثانية الوقوع في التفسير الخاطئ للدين وإعادة قراءة الشريعة والوحي بناء على القضية المركزية التي يؤمن بها الإنسان. فإذا كنت تؤمن أن الحضارة المادية هي مركزية الشريعة، ستعيد قراءة الشريعة وتفسيرها بناء على ذلك. إذا كنت تؤمنين أن الأنثى وإكرام الأنثى بالسياق الذي يفهم اليوم خاصة في السياق النسوي هو مركزية الشريعة، فستعيد قراءة الشريعة وتفسيرها تفسيرا أنثويا، أليس كذلك؟ إذا كنت تؤمن أن مركزية الإسلام والشريعة هي في إمامة أهل البيت مثلا، وفي خلافة مثلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هذه مركزية الإسلام والشريعة، فستعيد قراءة الوحي والشرع والتراث بناء عليها، ليس كذلك؟ وقد تضطر إلى أن تكفر من شاء الله من أو يعني من 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 عظماء الصحابة رضوان الله عليهم الذين أثنى الله عليهم في القرآن، لأن القضية المركزية هو ليس بالضرورة أن المنطلق عنده هو مصادمة الشرع الوحي، هو المنطلق اللي عنده القضية المركزية التي يؤمن بها، فيتعامل مع النصوص الشرعية الأخرى ومع معطيات التاريخ تعاملا فيه تحامل وفيه تفسير خاطئ للشريعة، للتراث، لوقائع التاريخ، لأن هذه القضية. وقد يتم الغلو أكثر في هذا الموضوع حتى تعيد، حتى تقرأ القرآن قراءة باطنية. فمرج البحرين يلتقيان، علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، وهكذا يعيد الإنسان القراءة. وقد يضطر أن، لأنه ما يجد في مستندات الوحي الأمر الكافي الذي يسند مركزية القضية، قد يضطر كما اضطر بعض غلاتهم إلى إثبات تحريف القرآن، إثبات تحريف القرآن والقول بأن هناك سورة الولاية ناقصة من القرآن، وهذا فعلا يدعونه ادعاء حقيقي، يعني يدعونه ادعاء حقيقي يتبناه بعض رؤوسهم، جيد، أن سورة الولاية ناقصة من القرآن. ليش كل هذا؟ لأن القضية المركزية الكبرى التي بنى عليها الدين هي إمامة أهل البيت. طيب، الذين يلعنونهم صباح مساء هم الذين برأيهم غصبوا أهل البيت إمامتهم، ولذلك يلعنون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. ليش لهذه القضية؟ تعاد قراءة الدين وتفسير الدين قراءة فاسدة بناء على الخلل في المركزية. تمام. طيب، من الآثار السلبية الفاسدة التي تنشأ عن الخلل في المركزيات انقلاب الأولويات. الحكمة هي أن تضع الشيء أو تفعل الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، جيد، وبالتالي فقه الأولويات هو من عين الحكمة. والحكمة لو تذكرون في درس الحكمة لا تكون إلا بالعلم الصحيح. تذكرون تعريف ابن عاشور، هو إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم. فالحكمة كما سبق بيانه في ذلك الدرس لا تكون إلا بالعلم، جيد. طيب، لما يؤسس العلم الصحيح الذي يميز بين الحق والباطل وتميز مراتب ذلك العلم، يمكنك أن تعمل الأولويات بناء على فقه صحيح. لماذا؟ أسست علما صحيحا وأدركت مراتبه، جيد، ثم إذا وعيت الواقع فأجريت العلم الصحيح بمراتبه الأولوية على أولويات الواقع، فهذا عين وافقت الحكمة. تمام؟ لما يكون لا علم صحيح ولا أولويات في ذلك العلم ولا وعي بالواقع، الحكمة تنحر على الباب، جيد، وهنا يحصل انقلاب الأولويات، فهذا من الخلل في المركزيات. أيضا من الآثار السلبية في خلل المركزيات الخلل في العبادة والإصلاح، خلل حتى في التعبد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الخلل ليس بالضرورة أن يكون محرما، أحيانا الخلل يكون بالنقص، يعني أن تتعبد إلى الله بطريق تتعب فيه ثم إيش؟ لا، مو لازم ما يكون صحيحا، لا يكون مركزيا، لا يكون الأولوي، لا يكون له الأولوية. يأتي غيرك يتعبد لله سبحانه وتعالى بأقل من عملك فيصيب الحق ويصيب القرب من الله والعلو عنده ما لم تصبه أنت، جيد. يعني أحيانا التوكل في الدين مركزي أو ليس مركزي؟ مركزيا، وهو ما عمل الأنبياء وسياقهم، وما لنا أن لا نتوكل على الله إلى آخره، كل ما قيل في التوكل أو كل ما ذكره الله في التوكل وقاله النبي صلى الله عليه وسلم وما قيل من علماء المسلمين وأئمتهم وعلماء السلوك الآخرين. تمام؟ طيب، ابن تيمية يتكلم عن المغبون في التوكل، هذا مثال عليه، يروح يستنزف التوكل، يستنزف ما في قلبه من التعبد لله والتعلق به والاعتصام والمحبة، فيقوم بعبادة التوكل. يقول ابن القيم في شيء يمكن عمله بأقل الأسباب، ببذل أقل الأسباب. واضح الفكرة؟ الآن هل هو مأجور على توكله من حيث الأصل؟ مأجور إن شاء الله توكله، هو قام بتوكل. هل العمل الذي توكل على الله فيه مباح؟ نعم مباح، جيد، ولكنه مغبون في توكله، أنه لم يجعل توكله فيما ينبغي أن يوجه فيه التوكل من حيث الأهمية، وكان يمكن أن يقوم بهذا ببذل سبب بسيط يسير يحقق به هذا الطلب، وهذا السبب قد يكون مأمورا به. واضح الفكرة؟ فالخلل في العبادة والإصلاح تكون بسبب الخلل، من أهم أسباب الخلل في المركزيات. كم سلبية ذكرنا؟ 4. سلبية خامسة الوهم واللبس، العيش في الوهم. من شأن المركزيات الخاطئة أنها تجعل مسافة الإطاحة بالفرد مسافة بعيدة جدا، جيد؟ يعني شفتوا المقلاع اللي يرمى فيه الحجر، ها؟ إذا لفيته لفة واحدة الحجر وين بيروح؟ قريب، صح؟ إذا أعطيته لفتين بيروح أبعد. إذا سويت برمة محترمة زي اللي تروح يعني تشوف سويت برمة محترمة راح تروح الحجر بعيد تسديدة في النص تجي. تمام؟ الخلل في عبادة معينة أو في فهم معين أو في قراءة نص معين هذه مثل اللفة الواحدة أو اللفتين. الخلل في أمر مركزي يبعد الإطاحة بالإنسان. من شأن الخلل في المركزيات أنه يبعد الإطاحة. لما يبعد الإطاحة يعيش حالة من الوهم واللبس من الصعب الخروج فيها، يظن أنه على شيء، يظن أنه قريب، يظن أنه في الدين، يظن أنه إلى آخره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والتفصيل الذي فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني جميل ومهم، ليس الحديث فيه هنا يعني، لكنه جميل جدا، أنه هذا السهم الذي يخترق الرمية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينظر إلى نصله فلا يرى فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا ينظر فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يرى فيه شيء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سبق الفرث والدم من سرعة السهم هذا الذي اخترق الرمية. ها؟ يعني شيء من الصيد مثلا يخترقه، من سرعة السهم اخترقه وخرج من الجانب الآخر، وما علق في هذا السهم من الدم ومن الرفث شيء. هذا مثل خروجهم من الدين. ها؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم إلى آخره، مع أنهم بذلوا واجتهدوا ووا، لكنهم كانوا يعيشون حالة من الوهم وحالة من اللبس. وما أكثر الواهمين اليوم، وما أكثر الواهمين اليوم، سواء من جهة التشدد والغلو أو من جهة الانسياب والميوعة، وأنا أعتقد أن الاتجاه الثاني هذا هو أكثر اليوم. طيب، كم سلبية ذكرنا؟ 5. السلبية السادسة: الاستغراق المؤدي إلى إدخال تفاصيل غير صحيحة في القضايا. يعني المركزي من شأنه أن يجعلك تستغرق فيه. هذا الاستغراق قد يدفعك إلى تفاصيل وجر تفاصيل على إثرها تفاصيل ولا تكون صحيحة، والنتيجة هي الاستغراق في مركزية خاطئة. أيضا 7. الخطأ في تقييم الأشخاص والقضايا وقراءة الواقع، هذا صالح لأنه اتفق معك في تلك المركزية، وهذا فاسد لأنه خالفك في تلك المركزية. والخلل له أسباب، من أهمها أن تلك المركزية ليست مركزية أصلا، تلك المركزية ليست مركزية أصلا. ومن شأن الناس مع مركزياتهم أنهم يوالون ويعادون عليها. من شأن الناس مع مركزياتهم أنهم يوالون ويعادون عليها. فالخطأ في أصله ليس في الولاء والبراء ولا في المحبة والبغض كما يدعي البعض، أن هذه المشكلة في أصل فكرة المحبة والبغض، خاصة البغض طبعا. المشكلة ليست هنا، المشكلة هي في أن تكون المحبة والبغض لا على شيء صحيح، وإنما على أمر خاطئ. تمام، تعبت ولا نكمل؟ طيب، خلصنا كذا من طب هي نفسها بس عشان الصوت ما حينسمع، بعدين جينا مشكلة في اليوتيوب انه ما سمعنا المداخلة حقت المدريش، خلي الأسئلة بعدين. طيب، انه هذه الشكوى دائما انه ما بنسمع المداخلات. طيب، خلينا ننتقل آخر 3 عناصر، وعلى أساس أنها كانت 15 عنصر باقي آخر 3، هي كل 4 اللي راحت. طيب، آخر 3 عناصر بعد 4 عناصر السابقة، إيش قلنا؟ كيف نعرف المركزيات؟ هذه قضية عملية مهمة. البعض يعني خلينا نقول لا يختلف معك في وجود المركزيات ولا في أهمية المركزيات، ولكن يريد أن يعرف كيف تعرف المركزيات. أولا، المركزيات هناك مركزيات في الشرع، هناك مركزيات في الوحي، وهذه لها طرق في المعرفة، من جملتها أن يكثر تطرق الوحي لهذه القضية، وأن يعاد القول فيها ويبدأ، أو يبدأ القول فيها ويعاد. فما تكرر ذكره وأعيد التطرق إليه في خطاب الوحي مرارا وتكرارا بصيغ الحث أو ما شابهها، هذا يدل على أهمية ومركزية ذاك الأمر. وهذه طبعا وسائل تقريبية يفقه في كل قضية بحسبها. الأمر الثاني، الوسيلة الثانية في معرفة المركزيات في الشرع، هي في أن يأتي النص على أولويته وأعظميته وخيريته في مقابل غيره. فأن يأتي نص في أي آية من كتاب الله معك أعظم، هذا بحد ذاته كاف في إثبات مركزية ليس فقط آية الكرسي وإنما في مركزية معانيها. أيضا حين يكثر ذكر تكثر الآثار الحسنة، تكثر الآثار الحسنة التي علقها الشرع على هذه القضية، هذا يدل على أهميتها ومركزيتها. أو حين تكثر الآثار السلبية التي يعلقها الشرع على فقدان هذه القضية، فهذا يدل على مركزيتها كذلك. وفي مركزة المركزيات الداخلية، مركزة المركزيات الداخلية، احنا قلنا في قضيتين صح، مركزة أصل الشيء ومركزة داخلياته. كيف تعرف المركزيات الداخلية للشيء؟ هذا له طرق أيضا، من جملتها أن يأتي تعريف الاسم العام المركزي بشيء من أفراده. واضح هذه الفكرة؟ هذه وسيلة يمكن أن تلمس ويتفقه بها، أن يعرف العنوان المركزي العام بشيء من مفرداته. مثلا أي الإسلام خير، جيد، أو المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الآن الاسم هنا في إيش؟ إيش المسلم؟ أصل الدين، تمام، يعني أقصد الاسم مش مأخوذ من أساس عنوان الإسلام. ثم الآن لما أنت تيجي تعرف المسلم لغير المسلم، إيش تقول له؟ من هو المسلم؟ الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أليس كذلك؟ طيب حين تأتي قضية معينة تعرف بأنها المسلم أو المؤمن، فهذا يدل على مركزيته وأهميتها. وبالتالي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت، ثم لا يسلم المسلمون من لسانه ولا يده، فهذا قد أخل بأمر مركزي في الإسلام. واضح الفكرة؟ أيضا من الأشياء التي يعرف بها المركزيات الداخلية أن ينفى الاسم العام عن من يقوم بهذا العمل، فهذا العمل مركزي في الاسم العام، صح ولا لا؟ حين يأتي خطاب لا يؤمن، معناه أن لا يؤمن من فعل كذا، معناه أن ترك كذا إيش؟ مركزي في الإيمان. ومن باب أولى أن ترك جنس الذنوب والمعاصي مركزي في الإيمان، صح ولا مو صح؟ لا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، جيد. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. طيب السؤال، هل الزاني كافر؟ لا، ليس كافرا، ولكن الزاني قد قدح في الإيمان الواجب، وبالتالي ترك الزنا من الإيمان. طيب أنت يمكن أن تستدل على قضية معينة، وهي أن الإيمان من مركزياته الابتعاد عن الذنوب والمعاصي، جيد، خاصة الكبائر. فمن كان يدعي الإيمان ثم هو منهمك في الكبائر فهو قد أخل بمركزية من مركزيات الإيمان. واضح الفكرة؟ هذا من استدلال الداخلي داخل القضايا المركزية، وهناك استدلالات أخرى أو طرق أخرى. طيب في مشكلات الواقع، ما أتكلم عن مشكلات الواقع، المشكلات الحياتية ما لي دخل الآن فيها، أنا جالس أتكلم عنها من حيث علاقتها بالسياق الشرعي، لأن من الأولويات، من فقه الأولويات في العمل للإسلام، العمل للدين، أن يكون ما تعمل عليه مركزيا في الشرع وفي الواقع. طبعا هذا له تفاصيل وخطابات، ليس هذا مجاله، أنا أتكلم عنها من هذه الزاوية. من الأشياء التي يمكن أن نتعامل بها أو وسائل نكشف بها ما ينبغي أن يعمل عليه من مشكلات الواقع فيحدد مركزياتها أمور. أولا مقدار هذه المشكلة في خارطة الإسلام، ما قيمة هذه المشكلة في الإسلام التي أريد أن أعمل عليها في أرض الواقع؟ هل هي متعلقة بالأصول؟ هل هي متعلقة بأعلى ما جاء في الشريعة؟ هل هي مرتبطة بالكبائر؟ هل هي مرتبطة بالخلل بأصل الدين؟ هذا الآن معيار من المعايير. المعيار الثاني، وتفصيل هذا في يعني فصلته في مجلس آخر، لكن ما أن الموضوع في المركزيات يمكن الإشارة إليه سريعا. أيضا من الأشياء التي تعين على كشف المركزيات من المشكلات في الواقع النظر في طبيعة تأثيرها على الإنسان المسلم. هل هي طبيعة تأثيرية داخلة في أساس كيانه وتكوينه، بحيث يمكن أن تجتث الأصول لديه، بحيث يمكن أن تعيد طريقة نظره إلى الواقع، أو هي مشكلة سطحية متماسة معه؟ يعني المشكلات المتعلقة بالهوية، بهوية الإنسان، هذه مشكلات من أولويات ما ينبغي العمل عليه. الأمر الثالث، هل هذه المشكلة من شأنها أن تولد مشكلات أخرى إذا انتشرت في أرض الواقع؟ تأكد من الصوت. إذا انتشرت في أرض الواقع، هل من شأنها أن تولد مشكلات أخرى وأبواب أخرى؟ وهذا له أصل يا جماعة في الفقه، ترى في الأصول وفي النظر في المآلات. فما كان من المشكلات في الواقع يمكن أن ينبني أو تنبني عليه مشكلات أخرى، فهو أولى بالعلاج وهو مركزي ينبغي الالتفات إليه أكثر من المشكلات المنفردة. مثلا مشكلة النسوية، جيد، مشكلة النسوية، انتشار النسوية في المجتمعات المسلمة يمكن أن يترتب عليه أمور مفاسد كثيرة، ممكن يترتب عليه إشكالات مرتبطة بالنواحي الاجتماعية، ويمكن أن يترتب عليه إشكالات مرتبطة بناحية المرجعية المرتبطة بقواعد الاستمداد، قواعد الاستمداد الشرعي، قواعد الاستمداد الفكري، هل هو الوحي أم مرجعيات ثقافية أخرى؟ جيد، يمكن أن ينشأ عن انتشار النسوية إعادة تفسير النصوص الشرعية تفسيرا خاطئا ينبني على مركزية الأنوثة والخطاب الأنثوي، وبالتالي يعاد قراءة الدين مرة أخرى بطريقة خاطئة، وإلى آخره من مفاسد يمكن أن تنشأ على هذا أو عن هذا الانتشار. طبعا الطعن والغمز في الأحكام الشرعية الإسلامية الثابتة إلى آخره. طيب، وبالتالي مشكلة كهذه ينبغي أن تعطى أولوية ومركزية في المعالجة. طيب، هذه كم؟ ثلاثة معايير: مقدار الانتشار، مقدار التأثير، طبيعة الناس الذين يتأثرون بهذه المشكلة. هذه أيضا معيار، هذا معيار رابع. هناك معايير، أنا أذكر عادة سبع معايير، لا يعني دعوني أتجاوز القضية الآن من ناحية، يعني طبعا في مثلا معيار قضية المناخ العام، هل هو قابل لمثل التأثر بهذه المشكلة أو لا، لكن طال المقام والوقت فدعوني أنتقل للعنصر التالي. إيش العنصر التالي؟ الآثار الحسنة المترتبة على الخلل في المركزيات. طيب، الآثار الحسنة المترتبة على ضبط المركزيات، مو ضبط المركزيات ومركزتها. من أهم الآثار الحسنة والصالحة التي تنتج عن ضبط المركزيات ومركزتها أن هذا سبب من أسباب التقارب بين المسلمين ووحدة الصف، لأن الاتفاق في المركزيات من شأنه أن يهون من ثقل الاختلاف في الفرعيات. أكثر الاختلاف الذي ينبغي أن يكون والذي هو سائغ هو في الأصول ولا في الفروع؟ في الفروع. إذا كان الخلاف في الفروع وأنا أتفق معك في مختلف الأصول، وكانت هذه الأصول ليست أصولا في الشرع فقط، وإنما قد جعلناها نحن في تمثلنا أصولا، ثم أتفق معك أنا في كل الأصول، بعد ذلك أختلف أنا وإياك في قضايا فرعية أو في قضايا جزئية أو في قضايا معينة متصلة بتلك الأصول متفرعة عنها. فهذا من شأنه أن يجعل إشكال الاختلاف فيما بيننا أهون من أن يكون الاختلاف في أصل في الأصول. فالاختلاف في الأصول باعث على التفرق والابتعاد والعداوات والولاء والبراء، صح؟ أما إذا أتيت لقضية فرعية فلك أن تقول نحن نتفق في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كل الأصول، ثم تأتي تقيم لي الولاء والبراء على قضية هي فرعية قابل الاختلاف. واضح الفكرة؟ فمن أعظم آثار مركزة المركزيات تقريب المسلمين فيما بينهم وإقامة الوحدة والائتلاف، وهذه قضية مركزية في الدين، بل من أعظم المركزيات في الدين. وتطبيقا للأدوات الاستدلال في الاستنباط المركزيات، أن الإسلام أو الإيمان قد نفي عن من يخل بهذه، على الأقل بتطبيق بعض صورها الحادة. يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال كما في الصحيح أيضا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما يوصف القتال بأنه كفر، وهو من المعلوم أنه ليس مخرجا من الملة، ولكنه يوصف بأنه كفر، فمعناه أنه مخل بشيء أساسي في قضية الإسلام. طيب الأثر الحسن الثاني، الأثر الحسن الثاني أن ضبط المركزيات يعين كثيرا على ضم الفروع والجزئيات. فإذا ضبطت المركزيات وأحسنت موضعتها ومركزتها، فيمكنك أن تضم الفروع والجزئيات وما يستجد وما إلى آخره إلى هذه الأصول والمركزيات. وإذا نظرت إلى الشريعة بعين إذا نظرت إلى القرآن بعين أن فيه محكمات وفيه متشابهات، وأن المحكمات هي أصل الكتاب الذي يرجع إليه، فلن يشكل عليك مرورك على آية متشابهة، فإنك تتعامل بمبدأ أن فيه محكم أن فيه محكما وفيه متشابها، وأن من شأن المتشابه أن يضم إلى المحكم ويلحق به ويفهم على ضوئه، بينما الذي ينظر إلى جميع النصوص بنفس النظرة يقع في إشكال. فما بالكم بمن يمركز المتشابه ويهمش المحكم، تصل القضية قضية انعكاسية تماما. الأثر الثالث هو حسن التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم صوره ضبط المركزيات الداخلية للمفاهيم التعبدية. ضبط مركزية التوكل أين تقع؟ مركزية الخشية أين تقع؟ مركزية المحبة أين تقع؟ مركزية الذكر أين تقع؟ مركزية كذا أين تقع؟ مو معنى ذلك أنك ما تتعبد بالصور الأخرى من التوكل، ولكن أن تركز في التوكل على أساس ما يدخل في التوكل. جيد. وهذا يعني اجتهد علماء المسلمين فيه كثيرا. مثلا ابن القيم تكلم عن التوكل قال لك التوكل مراتب، فأعلاه التوكل على الله في إقامة دينه ونصرة دينه والسير على طريق الأنبياء وإلى آخره، تمام؟ بينما ذكر أدنى المراتب التوكل على الله في المعصية. إيه يقول في ناس يتوكل على الله في المعاصي. جيد. طيب هذا الآن إيش ما هو إيش الأثر الحسن؟ حسن التعبد لله سبحانه وتعالى والسلوك إليه. الأمر الكم الرابع حسن الفهم للدين. حسن الفهم للدين، فالدين لا يفهم فهما صحيحا إلا بفهم مركزياته وفروعها. الأمر الخامس حسن التقييم. حسن التقييم المنبثق عن المركزيات. الأمر السادس ضبط الولاء والبراء على ما يجدي ويغني. الأثر السادس التجديد في الدين التجديد في الدين لا يكون إلا بضبط مركزياته. وحقيقة التجديد في الدين في كثير من صورها هي في إعادة مركزة المركزيات، وإعادة الثقل لما جعلت له الشريعة ثقلا، وإزالة الحجب والحواجز عما التي اعترت أو التي حالت بين الناس في مرحلة ما وبين أن ينظروا إلى حقائق الدين ومركزياته. فالعمل على إزالة تلك الحجب وإعادة موضع تلك المركزيات لتأخذ حالتها في الواقع كما هي في الشرع، هذا حقيقة التجديد في الدين. من الأثار الحسنة التي تنتج عن مركزة المركزيات، وهذا لها علاقة بمركزيات في الواقع مع مركزيات في الشرع، سد الثغور. سد الثغور جيد. إذا كان العمل الدعوي للإنسان قائما، لأنه هذه الصورة اللي يعني اللي أعرفها عن العمل الدعوي، وليس بناء على أولوية هذا العمل في الواقع ومركزيته في معالجة المشكلات الأساسية، فسينتج عن ذلك خلو الثغور أو خلو مساحة منها، بينما ينتج عن عكسها عكسه. طيب، هذه من الآثار الحسنة لضبط المركزيات. في أثر كم أنا ذكرت؟ ثمانية. لا الحين كم؟ ثمانية. ما في مشكلة نقول واحد تاسع في الأخير يعني. طيب، مما ينتج كأثر تاسع وأخير على المركزيات أو ضبط المركزيات، وضوح الرسالة. أنت إذا كانت لديك رسالة، أنت مثلا الآن مسلم تريد أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، سواء تدعو غير مسلمين أو تريد أن تستصلح في حال المسلمين، كلما كان خطابك فيه مركزيات واضحة كان ذلك أدعى لوضوح ما تدعو إليه، وتسهل قضية الامتثال، وهذا كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، أو قال إن رسولك قد أخبرنا أن الله أرسلك. قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فمن خلق السماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال فمن خلق الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال فأسألك بالذي خلق السماء والأرض والجبال، الله أرسلك؟ قال نعم، أو اللهم نعم. قال أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن نخرج صدقة من أموالنا؟ قال اللهم نعم. قال أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن نصوم شهرا في السنة أو نصوم رمضان؟ قال اللهم نعم. قال أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن نحج البيت؟ قال اللهم نعم. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق. سيد، هذه الآن وضوح المركزيات أوضحت الرسالة وجعلت الامتثال ممكنا وسهلا. لما هرقل سأل أبا سفيان بما أرسله الله، أعطى أشياء واضحة وقد كان كافرا حينها. لما جاء عمرو بن عبسة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بما أرسلك الله، أعطى أشياء واضحة، وهكذا. جيد. وكثير من المسلمين اليوم يحسنون هذا الخطاب مع غير المسلم، بس مع المسلمين ما يحسنون. فلما يجي شخص غير مسلم يقول لك أنت شو اسمه يعني إيش دينكم هذا، فأنت ما راح تقول له تفاصيل دقيق، أنت راح تقول له ديننا يعني تعبد الله وحده لا شريك له، الله الذي خلق السماوات والأرض، وأن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابا وهو القرآن، وأرسل رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى، والدين ترى سهل ويسير، ويعني فقط صلي خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذه الصلاة لها أركان وتفاصيل، وتصوم مرة في السنة، وإذا كان عندك مال وبلغ قدمه إلى آخره، فيمكن في خمس دقائق أنت تشرح له الإسلام كاملا بالنسبة لك، صح؟ هذا أنت إيش راح تختار من الإسلام؟ مركزيات. فهذا يعين على إيضاح الرسالة. جيد؟ لما تجي في واقع مسلم يقول لك أنا أشهد ولا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، لما تنظر للواقع تجد خلل كبير في تطبيق الإسلام وفي الالتزام بفرائضه إلى آخره. طيب أنت لما تجي كداعية تجي تعالج مشكلات الواقع، عندك 60,000 مشكلة، تبدأ تمسك المشكلة من ناحية قائمة الأولوية وترتبها رقم 53,000، تروح تمسكها تسوي عنه خطبة جمعة كبيرة طويلة عليها. تمام؟ طب تعال تكلم عن الأولويات والأهمية. طب هذه معروفة، طب هي مهمة، ما هي مطبقة، لا تحتاجك. طبعا هذا ليس أيضا عاما وإنما. طيب آخر عنصر من العناصر هو مركزيات تحتاج إلى إحياء. أنا برأيي أن من المهم جدا أن أهم ما يحتاج إلى إحياء هو فكرة مركزة المركزيات نفسها، أن نؤكد على أن في الدين مركزيات، وأن الأولوية في التعبد لله سبحانه وتعالى وفي الإصلاح وفي الخطاب الإسلامي وفي التقييم وفي الولاء والبراء وفي هو على ضبط هذه المركزيات وإعادة مأسستها ومركزتها وموضعتها. هذا بحد ذاته مركزية تحتاج إلى مركزة وإحياء وحديث وإبداء وإعادة. هذه هي القضية المركزية الأساسية التي تحتاج إلى إحياء. طيب مركزية أخرى، مو مركزية يعني شيء يعين على تطبيق المركزيات ويحتاج إلى إحياء وهو مهم جدا جدا جدا، ألا وهو الوعي وتصحيح المفاهيم في المركزيات الداخلية للأسماء الكبرى في الإسلام. الأسماء ما أقصد الأشخاص، الأسماء هي القضايا الشرعية والإسلامية. يعني أن تعمل محاضرة في الدعوة إلى الله، أو أن تعمل محاضرة في التوكل كما ذكرنا قبل قليل، ثم يكون تسليط الضوء كتصحيح مفاهيمي أو كتأسيس مفاهيمي لقضية التوكل في ما الذي يدخل في حقيقة التوكل وما الذي هو من صلبه، ها؟ مع بيان مركزيته وأهميته، هذا تصحيح تفصيلي لقضية المركزيات الداخلية داخل الأسماء الكبيرة. واضح الفكرة؟ ما الذي يدخل تحت العبودية؟ ما الذي يدخل تحت التزكية؟ ما الذي يدخل تحت إلى آخر هذه الأسماء الكبيرة؟ ما الذي يدخل تحت العلم؟ أين مركزيات العلم؟ أين؟ طبعا في أمر مهم جدا يدخل في هذا، يمكن أن تضعوا رقم 3، وهي إحياء مقاصد المعاني الشريفة والتعبدات والأحكام في الإسلام. فإحياء المقاصد هو إحياء للمركزيات، إحياء المقاصد الكبرى هو إحياء للمركزيات. فنرجع مثلا الكلام اللي ذكرناه في الأسماء والصفات، فين مقاصد الأسماء والصفات في الدين؟ العلم بالله والمعرفة به والتعبد لله إلى آخره. إحياء مقاصد هذا الباب هو إحياء للمركزيات. واضح؟ فذكرت الآن 3 أمور: مركزة المركزيات أو الحديث عنها، 2 تصحيح المفاهيم الداخلية داخل كل مركزية، 3 إيش؟ إحياء المقاصد الكبرى للعبادات ولتلك الأسماء مقاصد. هذا كله من أهم ما يحتاج إلى إحياء، وهو من صور التصحيح في المركزيات. يعني خلينا إحنا نجعل العنصر بدل ما هو مركزيات تحتاج إلى إحياء، نسميها التصحيح والإحياء في المركزيات، التصحيح. طيب من الأمور التي تحتاج إلى إحياء في المركزيات أو تصحيح هو مفهوم أو مركزيات الاقتداء، مركزيات الاقتداء. وهذا مفهوم مهم جدا، ولا يزهدنكم فيه أنه في آخر المحاضر. مركزيات الاقتداء من أعظم ما يدخل تحت مفهوم المركزيات. الآن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هل هو مركزي في الدين؟ هو الدين، صح؟ هو الدين، صح؟ طيب ما الذي يدخل في حقيقة الاقتداء؟ هل في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مراكز أيضا أهمية؟ جيد؟ أن تفقه أو أن توفق أو أن تهدى إلى أن تحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بحيث يكون ما تفعله الآن هو يعني خلينا نقول المناسب أو الأنسب أو الأهم فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، في مثل هذا الحال هذا من فقه الاقتداء ومن مركزيات أو تحقيق مركزيات الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الاقتداء بمشاريع العلماء، والله في عالم واجه الفرقة الفلانية في مرحلة من التاريخ الإسلامي، فأنا أريد أن أقتدي بهذا العالم وأرد على نفس الفرقة، هذا اسمه خلل في الاقتداء. الفقه في الاقتداء أن تدرك لماذا واجه تلك الفرقة، فبسبب مثلا انتشارها الشديد وبسبب إشكاليتها في مرجعية الوحي وطبيعة قراءتها للنص الشرعي، فإن حقيقة الاقتداء بمثل هذا المشروع أن تنظر إلى واقعك فترى من الذي في الواقع من اتجاهات فكرية عندها الانتشار الواسع وعندها الخلل في مركزيات الشريعة، فمواجهة مثل هذه المشاريع التي لم تكن مسمياتها موجودة في تلك المرحلة هو حقيقة الاقتداء بالمشاريع العلمية السابقة. واضح الفكرة؟ ففقه الاقتداء ومركزياته مهم جدا في تحقيق المركزية هذه. مثلا خلينا أعطي مثال سريع في النبي صلى الله عليه وسلم، ما قيمة البرهان والإقناع في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الدعوي؟ ما قيمة البرهان في القرآن؟ قضية مركزية. يعني القرآن كما قال محمد دراز، لو وجدته ملقا في صحراء لم تعرف من الذي جاء به لعرفت من خلال قراءته أن من السماء مهبطه وأنه ليس من الأرض منبته. جيد. طب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قبل قليل في المركزيات ذكرت لكم كيف كان ينبه، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه ويشير ويلفت الانتباه ويعظم من شيء ويهوم من شيء، وكان متكئا فجلس، أي يوم هذا، ألا أدلك على كذا، أخبروني بكذا، إلى أكبر الكبائر إلى آخره، أحشده. تمام. كل هذا ألا ينبغي أن يكون محلا للاقتداء بالنسبة لخطاب الداعية؟ يعني حين تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنت داعي تقتدي به في ماذا؟ من الناحية الدعوية. جيد؟ ستقتدي بالمضامين من جهة، وبالأساليب من جهة، وبطبيعة التعامل من جهة أخرى إلى آخره. هذه قضية مركزية في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك العناية بالبرهان بالاستدلال بحسن الإقناع هذه قضية تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بها. فحين تذكرها لا تذكرها من باب أنك خدت دورة في فن الإقناع وتريد أن، لا، أنت تذكرها وأنت تقتدي وتحتسب في هذا أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في طبيعة الخطاب الذي قام به عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. من القضايا التي تحتاج إلى إحياء مركزيات، من المركزيات تحتاج إلى إحياء، بل هي احنا نقول من أهم ما يمكن أن يقال في إحياء المركزيات، إحياء مركزية العبودية لله سبحانه وتعالى، إحياء مركزية العبودية لله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر هنا أيضا كلام الشيخ فريد رحمه الله، قال إن واجب الوقت وصناعة المسلم العبد لله الواحد القهار. واجب الوقت هو صناعة العبد المسلم لله الواحد القهار. لاحظ واجب الوقت قضية المركزيات. جيد. فالعبودية، العبودية لله سبحانه وتعالى هي قضية من أهم القضايا المركزية التي تحتاج إلى إحياء اليوم. لماذا؟ واحد، لأن هي حقيقة الإسلام والدين. اثنين، لأن مقدار المعارضات الموجودة في أرض الواقع التي تقطع الصلة بين الإنسان وبين حقيقة عبوديته لله سبحانه وتعالى كثيرة جدا. الواقع بطبيعته بأدواته بأفكاره بي إلى آخره هو واقع يجعل الإنسان كائنا أرضيا. هذا غير كيد الشيطان، غير هوى النفس، هذا موجود في كل وقت. أنت الآن في وقت الأمر فيه زائد عن أذى الشيطان أو وسوسة الشيطان وعن هوى النفس، وهو أن تداعيات الواقع، طبيعة الحياة المدنية المعاصرة، طبيعة الأفكار الدنيوية العلمانية، طبيعة الثقافة الإنسانوية، طبيعة طبع العلوم، كثير من العلوم على هذا المبدأ، كله يجعل الإنسان غير متصل به، بين قوسين الماورائيات. جيد. الماورائيات، وإنما يجعله كائنا دنيويا ينظر إلى واقعه دنيا، يستخرج ما يحتاجه وما يقرره من هذا الصندوق المغلق. لذلك إحياء قضية العبودية لله هي قضية من أهم المركزيات التي يجب إحياؤها، والدور على من يقوم بهذا أن يستخرج مركزيات العبودية فيقوم بإحياء المركزيات الداخلية للعبودية. من الأشياء التي تحتاج إلى مركزة ولا يهون من شأنها أنها في آخر المحاضرة أيضا، من الأشياء المهمة جدا التي تحتاج إلى مركزة، خاصة أنا برأيي أنه هذه أولوية في المرحلة التي نعيشها اليوم في السياق الإسلامي، السياق الدعوي، من أولى الأولويات، وهذا بناء على خلطة وتجربة ومعرفة وعلاقات بالناس والعاملين والدعاء إلى آخره، من أعظم المركزيات التي تحتاج إلى إحياء اليوم في وسط المهتمين طلبة العلم دعاء، مركزية العمل. مركزية العمل، فإننا اليوم في مرحلة تقتضي أعلى درجات العمل، وفي نفس الوقت من ناحية واقعها فيها ابتعاد كبير جدا عن العمل ورضا ببعض المكتسبات الجزئية. فمركزية العمل ليس فقط العمل، وإنما مركزية العمل سواء كعمل ذاتي أو عمل متعدي من ناحية الإصلاح والدعوة. من المركزيات التي تحتاج إلى إحياء التزكية، من المركزيات التي تحتاج إلى إحياء تثبيت الأصول. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبارك في هذه المادة، وما كان فيها من خطأ وخطل وزلل فهو من نفسي أو من الشيطان، وما كان فيها من توفيق وخير وإصابة للحق فهو بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.